بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدين الكرام ورحمة الله وبركاته، أحييكم في هذه الحلقة من مطارحات في العقيدة. موضوعنا أعزائي المشاهدين من إسلام الحديث إلى إسلام القرآن في قسمه الرابع. أحيي أيضا مستمعينا عبر إذاعة الطهران العربية وأيضا من يشاهدنا على موقع الفيسبوك، تحية موصولة لسماحة آية الله السيد كمال الحيدري. أهلا ومرحبا بكم سيدنا.
أهلا.
ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع. تحدثتم عن مراحل
أربع
عندما تحدثتم عن خريطة البحث.
نعم.
الذي تنوون تقديمه إن شاء الله في هذا المجال. ما هي ملامح المرحلة الأولى، أي عصر ما قبل تدوين المصنفات الحديثية؟
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. في الواقع أعزائي، يتذكر المشاهد الكريم، قلنا بأننا نريد أن نقف عند هذه المراحل الأربع التي مر بها الموروث الروائي من قفي أهل السنة والشيعة. يعني هذا الموروث الروائي الذي بأيدينا الآن، سواء على مستوى المصادر الشيعية، سواء المصادر الأصلية التي هي افترضوا الكتب الأربعة وما هو بمستوى الكتب الأربعة أو قبلها قليلا أو بعدها قليلا، أو المصادر التي هي ثانوية التي هي في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر للشيعة، من قبيل الوسائل والمستدرك والوافي والبحار وأمثال هذه الكتب، أو على مستوى مصادر أهل السنة الموروث الحديثي، سواء التي دونت ما بعد عصر التدوين أو ما بعد ذلك. هذا التراث الذي بأيدينا الآن في مصادر الشيعة وفي مصادر أهل السنة، كيف تكون وما هي المراحل التي مر بها، وأي مقدار يمكن الاستناد إليها والاطمئنان بها؟ أنا أتصور أن القضية مو فقط خطيرة، جد خطيرة، لأنه هذا الموروث الروائي الآن هو الذي بدأ يشكل ويكون العقل الشيعي والعقل السني بشكل عام، العقل الإسلامي، سواء كان في أتباع مدرسة أهل البيت أو في أتباع مدرسة الصحابة والآخرين. من هنا قلنا هذه المراحل الأربع لابد أن نقف عند ملامحها العامة أعزائي، الملامح العامة لهذه المراحل الأربع. أما المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل عصر التدوين، يعني لا يوجد هناك كتاب، لا يوجد هناك مصنفات، لا يوجد هناك علماء دونوا الحديث، سواء الحديث في الفقه، في التفسير، في التاريخ. قد يقول قال سيدنا لماذا تنفي بنحو الجزم هذه القضايا؟ أعزائي أنا مدى أنفي، وإنما الذي موجود بأيدينا هو هذا، ليس غيره. هسا الآن يقول لي ابن نديم ذكر كذا، أقول نعم، ولكن الموروث الموجود بأيدينا هو هذه المصادر ليس غيرها. أعزائي حتى لا أطيل عليكم كثيرا، مباشرة أدخلوا في البحث أعزائي. من أهم الملامح التي صبغت وطبعت عصر ما قبل التدوين، هذه الفترة التي هي ما بعد رسول الله إلى سنة 143 من الهجرة، من أهم ملامحها، التفتوا أعزائي، خصوصا أهل العلم، خصوصا المثقفين، من أهم ملامحها ومن أهم معالمها، وبالخصوص عندما تولى بنو أمية السلطة والخلافة بشكل رسمي، يعني من سنة 40 من الهجرة. قبل ذلك بنو أمية كانوا في الشامات، ولكنه لم تكن الخلافة بأيديهم، وإنما الخلافة كانت بيد الخلفاء الآخرين، ولكنه من أهم ملامحها ومعالمها بشكل عام، وبالخصوص عندما تصدى بنو أمية للخلافة والملك، هو وضع الحديث واختلاقه والكذب على رسول الله في مختلف الدوائر المعرفية. يعني إذا أردنا، لا يقول قائل سيدنا تريد أن تقول يعني لم يحصل، أقول لا لا لا، أكو هناك أمور أخرى، ولكن أنا دا أذكر ماذا؟ الملمح العام، المعلم العام،
استراتيجية
الدولة والسلطة. أحسنتم. يعني في البعد الإعلامي والديني والثقافي والسياسي، ما هي النقطة المركزية التي وضعت السلطة يدها عليها؟ وسوف لا أنقل أي كلام من أحد من علماء الشيعة حتى تقولون بطبيعي، باعتبار أن الشيعة أتباع علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب في معركة صفين كان كذا وكذا، وبعد ذلك انتقلت كذا. إذن هذا الصراع صراع سياسي، ولكن أدلج في التهم أبو بنو أمية. لا عزيزي، سأنقل ممن من كلمات مصادرهم من أهل السنة، ولا توجد عندهم أيضا مواقف سلبية بذاك النحو من بني أمية وباتجاه بني أمية. مباشرة أدخل إلى البحث أعزائي، والأعزائي يعرفون بأن هذه المصادر إذا أنقلها، خصوصا أهل المطالعة. المصدر الأول أعزائي الضحى الإسلام لأحمد أمين المصري، لا لأحمد أمين العراقي. ضحى الإسلام الناشر دار الكتاب العربي أعزائي، هناك الجزء الثالث، الجزء الثاني، صفحة 123. التفتوا عبارة، ما رح أقرأ العبارات كثيرا لأنه بودي أن الأعزاء هم يراجعون. ويسوقنا هذا إلى أن نذكر هنا أن الأمويين قد وضعوا أو وضعت لهم، أنا ما أدري ما الفرق، وضعت لهم، وضعت لهم جيد، بأمر ممن؟ بأمر من السلطة الحاكمة على الأحوال. قد وضعوا أو وضعت لهم أحاديث تخدم سياستهم من نواح متعددة، منها أحاديث في زيادة مناقب عثمان، إذ كان هو الخليفة الأموي من الخلفاء الراشدين، وهم به أكثر اتصالا، مثل حديث أن عثمان تصدق ب300 بعير بأحلاسها وأقتابها في جيش العسرة، فنزل رسول الله من على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذه، ما على عثمان ما عمل بعد هذه. خلص بعد مولانا، افعل ما تشاء، اقتل ما تشاء، اذبح ما تشاء، اسرق ما تشاء، لأن رسول الله قال في حقك ماذا؟ افعل ما عليك شيء. أحمد أمين يقول من هذه الأحاديث، طبعا في معاوية وفي بني أمية
مثال
طبعا. وبعد ذلك إذا كان الوقت يسعني سأقرأ لكم الروايات التي ذكرت في أهمية الشام. والآن تجدون أنتم الآن آلاف من السلفية الجهادية بدأوا هنا باعتبار الروايات الواردة في أهمية ماذا؟
اللهم بارك لنا في شام.
ما شاء الله، هذه كلها من موضوعات ماذا؟ من موضوعات بني أمية. أما في العقيدة فنظرية الجابر، أما في التوحيد فنظرية التجسيم، أما في النبوة فإسقاط كل اعتبار للنبي الأكرم، أما في نساء النبي فحدثوا على لسان عائشة وأمثال عائشة أحاديث ما أنزل الله بها من سلطان، وهكذا وهكذا وهكذا. هذا المورد الأول أعزائي. المورد الثاني، السنة قبل التدوين، الدكتور محمد عجاج الخطيب. أنا أنصح الأعزة أن يقرأوا هذا الكتاب لأنه يؤرخ لهذه المرحلة، وهي عصر ما قبل التدوين. السنة قبل التدوين، دار الفكر أعزائي 188. يقول: وبعد استشهاد علي قام بعض شيعته يطالبون بحقهم في الخلافة، وهكذا نشأت الأحزاب والفرق التي اتخذت شكلا دينيا كان له أبلغ الأثر في قيام المذاهب الدينية في الإسلام. التفت، وقد حاول كل حزب أن يدعم ما يدعي بالقرآن والسنة. فبدأت ماذا؟ وضع الأحاديث. كل يدعي وصلا
بليل.
كل يضع الحديث حتى يدعم ماذا؟ الاتجاه الذي يؤمن به. ومن البدهي، التفتوا جيدا، ومن البدهي أن لا يجد كل حزب ما يؤيد دعواه في نصوص القرآن الكريم. فإذا التوجه وين لابد؟
للسنة.
ولهذا قال سلمان كما نقل الإمام الصادق أو الباقر، قال هربتم من القرآن إلى ماذا؟ إلى الحديث، لأنكم القرآن لا يؤيد ما تريدون، أما السنة فيدكم مفتوحة فأنتم في متسع منها، ضعوا ما تشاءون.
سمعت رسول الله،
سمعت رسول الله وهو قريب العهد، وقداسة الصحابة إلى الآن محفوظة، وقداسة التابعي إلى الآن محفوظة، وأن قرني أفضل القرون. طبعا يكون في علمك، افتح لي قوس، لا يتبادر أن عندما أقول قداسة الصحابة ترى فقط عندي علامة استفهام على صحابة رسول الله أو الذين ادعوا أنهم من التابعين للصحابة، ترى اطمئنوا نفس أصحاب الأئمة أيضا إلى الآن التراث الشيعي يعطيهم من القداسة، كثير منهم لا يستحق هذه القداسة أعزائي، كثير من صحابة الأئمة لا يستحقون، لأنه بشر كأي بشر أعزائي. إذا قلنا، التفتوا لي أعزائي، إذا قلنا كيف تقول هذا في أصحاب الأئمة، من حق السني أن يقول لماذا أنت تعطي القداسة لأصحاب الأئمة ولا تعطي القداسة ماذا
لأصحاب
رسول الله؟ إذا كان كونهم حول معصوم يعصمهم، فكونهم حول رسول الله أولى بأن يعصمهم من الاشتباه. التفتوا أعزائي، إذا لا تقول لي بأنهم، هل من المعقول صحابة الأئمة تلامذة الأئمة يكذبون أو يسرقون أو كذا؟ نعم عزيزي، نعم نعم، كما فعل صحابة رسول الله. صحابة رسول الله ألم يكذبوا؟
بعض صحابة
طبعا، مقصود أنا واضح، أنا ما أتكلم كليات، ما أتكلم، أتكلم بأنه أنا أريد أنفي القداسة الكلية
لكي لا يستغلها من في قلوبهم.
نعم نعم، جزاك الله خيرا. بعض صحابة رسول الله ألم يكذبوا؟ بعض صحابة رسول الله ألم يسرقوا؟ بعض صحابة رسول الله ألم يتقاتلوا؟ بعض صحابة رسول الله ألم يزنوا؟ بعض صحابة رسول الله ألم يشربوا الخمر؟ بعض أي ذنب تريدون أبينه ولم يقترفه بعض الصحابة من رسول الله؟ سؤال، ماذا تقول سيدنا في أصحاب الأئمة؟ نعم الكلام أعزائي، على أي أساس باؤنا في صحابة رسول الله تجر وباء السنة في أصحاب الأئمة ماذا؟ لا تجر. أي منطق متخلف بائس هذا؟ في أصحاب الأئمة مولانا يوجد من يوثق بهم وهم من العلماء والعدول والثقات، ويوجد فيهم من لأجل 30,000 دينار أنكروا إمامة الرضا وأوجدوا مذهب الواقفية حتى لا يدفعوا الأموال التي اجتمعت بعنوان المكالة بأيديهم حتى يعطوها للإمام الرضا، وكانوا من أخص خواص الإمام الكاظم. البطائني يعرفه الجميع، وسأقرأ رواياته في الأبحاث اللاحقة، البطائني من أخص خواص ماذا؟
الإمام
الكاظم. وأكثر الروايات الواردة في إمامة الرضا وردت عن من؟
عن
البطائني. ولكن لأجل إما 30,000 دينار أو لأجل 70,000 دينار أنكر ماذا؟ إمامة الرضا. قال أن الإمام الكاظم لم يمت حتى ماذا؟
حتى تبقى الأموال
بيدي. خواص. تقول سيدنا هذه قضية خطيرة، أقول نعم، وهذه هو واحدة من أسباب الاختراق للمرجعية أعزائي، وهذا سأقف عليه إن شاء الله تعالى في الليالي القادمة، سأقف عليه إذا وفقت إن شاء الله وبقينا معكم أعزائي في هذا البرنامج، وهو أنه كيف تخترق المرجعية؟ تخترق من خلال
الخواص،
من خلال النخبة المحيطة، وبتعبير الاصطلاح من خلال الحواشي، من خلال البطانة، من خلال البطانة. نعم يمكن اختراقه، نعم نعم، لأنه المرجع ليس بمعصوم، إذن أعزائي التفتوا لي جيدا، يقول: ومن البدهي أن لا يجد كل حزب ما يؤيد دعواه في نصوص القرآن الكريم، فتأول بعضهم القرآن، بدأت عملية الوضع، بدأت عملية التأويل، وفسروا بعض نصوص الحديث بما لا تحتمله، إلا أن هذا لم يحقق ما يرمون إليه، مو كافي، ولم يجد بعضهم إلى تحريف القرآن أو تأويله سبيلا. القرآن مقابل للتحريف لأنه موجود في صدور المسلمين. قال: لكثرة حفاظي فتناولوا السنة بالتحريف وزادوا عليها. بدأت عملية الوضع بشكل كبير بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. لماذا؟ لأنه الذي يريد أن يقول بأفضلية فلان وفلان لابد أن يضع الأحاديث، الذي يريد أن يقول فلان كذا لابد أن يضع الأحاديث، ولا يمكن أن يستند إلى القرآن، لأن أهل السنة يقولون حتى علي وأمثال علي لم يرد اسمهم، فما بالك أن يأتي زيد وعمر في القرآن. يقول: ووضعوا على رسول الله ما لم يقل، ونشطت حركة الوضع مع الزمن حتى اختلط الحديث الصحيح بالموضوع، وظهرت أحاديث موضوعة في فضائل الخلفاء. هذه مد مولانا أبو الأربعة، هذا مد لازم 3 إلى 4 حروف، بس أنا أريد أسوي مد أبو 7 حروف مولانا، في فضائل الخلفاء هالشكل. لماذا؟ حتى تعرفون بأن هاي عملية الوضع صارت ماذا؟ مهنة، مهنة. في وفضائل الخلفاء وغيرهم من رؤساء الفرق وزعماء الأحزاب، ثم ظهرت أحاديث صريحة في دعم المذاهب السياسية والفرق الدينية، وكانت الأحاديث الموضوعة تولد مع ظهور الفرق، فينبري من يضع أحاديث تنتقص تلك الفرق، كما يقف الواضعون من الخصوم للدفاع عنها، وهكذا حتى تكونت مجموعة من الأحاديث الموضوعة. لا أقل، إن شاء الله تعالى سأقرأ لكم أن أحمد بن حنبل، هذه من ملامح المرحلة الثانية، أن أحمد بن حنبل عندما جاء يريد أن يصنف مصنفه وكتابه، يريد يستقي منها 20-30 ألف حديث، يقول: غربلت 750 ألف حديث حتى استطعت أن أستخرج منها 20-30 ألف حديث. يعني النسبة كم عزيزي أستاذ علاء؟ 1 إلى 30. ومع ذلك تجد الآن الأرنؤوط والألباني وأحمد محمد شاكر والزين عندما علقوا على أحمد بن حنبل، يعني مسند أحمد، أخرجوا منها آلاف الروايات من الموضوعة والكاذب.
أصبحت يعني قضية تصحيح الحديث
ولا لا وقعا
الشغل الشاغل،
ومع ذلك ما استطاعوا أن يتخلصوا. مع ذلك سأبين لكم بالأرقام في المرحلة الثانية، هاي في المرحلة الأولى، بعد نحن نعيش ماذا؟ المرحلة الأولى، وبتعبير المفكر الفرنسي العقل المكون، لأن هذه الفترة سوف يتضح هي التي أعطت المسار العام للمرحلة ماذا؟ للمرحلة الثانية، والمرحلة الثانية هي التي أثرت على المرحلة الثالثة والرابعة في التراث الشيعي. لا تقول سيدنا شنو علاقتنا نحن؟ نحن شيعة أولئك سنة. لا، المجتمع الإسلامي ماذا؟
متداخل.
كان بعضه مع بعض، هذا ينقل عن هذا. الآن أكو قطيعة ماذا؟ قطيعة معرفية، ولا في ذلك الزمان حتى القرن 5 والـ6 والـ7 أنت تجد علماء الشيعة يدرسون عند علماء السنة، وعلماء السنة يدرسون عند علماء ماذا؟ علماء الشيعة. المورد الثالث أعزائي: أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية. أعزائي، أضواء على السنة المحمدية لمحمود أبو رية. هناك أعزائي في صفحة 118 يقول: الوضع في الحديث وأسبابه كان من آثار تأخير تدوين الحديث وربط ألفاظه بالكتاب إلى ما بعد 100 الأولى من الهجرة، وصدر كبير من 100 الثانية أن اتسعت أبواب الرواية. بينا لماذا اتسعت؟ وفاضت أنهار الوضع. مجداول هسه مسكين خاف يقول ماذا؟ بحار مولانا. وفاضت أنهار الوضع بغير ما ضابط ولا قيد. لماذا؟ لأنه لا توجد مصادر يمكن الاستناد إليها. بغير ما ضابط ولا قيد، حتى لقد بلغ ما روي من الأحاديث الموضوعة عشرات الألوف، لا عزيزي مئات الألوف. وسأنقل لكم، كتبت عشرات الكتب وأحصت آلاف الوضاعين. آلاف الوضاعين، نعم بالأسماء، ومئات الآلاف من الروايات المعروفة. أما غير المعروفة والله يعلم بها كم. لا يزال أكثرها منبثا بين تضاعيف الكتب المنتشرة بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ليقول لنا بحمد الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، كتاب البخاري أصح كتاب، إحنا ما عندنا مشكلة. لا عزيزي. ويقول الشيعة الحمد لله رب العالمين، نحن يوجد عندنا كتاب ماذا؟ كتاب الكافي. لا عزيزي، لا هذا مستثنى من الوضع والغلو، ولا ذاك مستثنى من الوضع والغلو. لا عزيزي، أبدا. وسأثبت لكم بالأرقام أعزائي، ولكن أرجو الله أن الوقت يسعني. هذا المورد الثالث أعزائي، هذه الظاهرة الخطيرة. هنا بودي أن أشير إلى قضية يلتفت إليها المشاهد الكريم، وهي أنه النبي صلى الله عليه وآله، المفاصل الأساسية في حياة المسلمين من بعده كان ينبه عليها، وهذه واقعا من الأمور الأساسية التي وقف عندها النبي صلى الله عليه وآله، وهي ماذا؟ وهي أن أي ظاهرة كانت تشكل خطورة على الإسلام من بعده وعلى مسيرة الدعوة من بعده كان وظيفته أن ينبه عليها. أين سيدنا؟ أمامكم معركة صفين، نبه عليها أو لم ينبه عليها؟ قال تقتلك الفئة البار. معركة الجمل، نبه عليها أو لم ينبه عليها؟ نعم، قال لعائشة بأنه أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأر، نبه كلها نبه عليها.
تقاتله وأنت له ظالم.
وعزيزي أقول لك والله، لو ترجع إلى التراث النبوي الأصيل المجمع عليه سوف تجد لا أن النبي ما ترك، يعني بعبارة أخرى من قبيل الدليل الذي يريد أن يدل الناس الجدد في الطريق، يقول سوف أنتم تمرون في هذا الطريق، ولكن بعد 20 كيلومتر يأتيكم ماذا؟ منعطف، بالكم ترى أكو نقطة حمراء، بالكم لتقعون في المطب. ما أدري أنتم شايفين بأن الأستاذ المربي الجيد هي ينبه ماذا؟
هي ينبه يعرف معالم الطريق
جيدا. تقول سيدنا النبي نبه على هذا؟ نعم عزيزي، نبه بشكل تفصيلي، ولم يستطع لا السنة ولا الشيعة أن ينكروا
في قضية الوضع
في قضية. نعم، سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني اللي هو من المتشددين بعد، أكو مشكلة في الألباني بعد. سلسلة الأحاديث الصحيحة الألباني المجلد الرابع صفحة 329 أعزائي، رقم الحديث، التفتوا، 1749. انظروا إلى العنوان، يقول من أعلام نبوته الغيبية. نعم من أعلام نبوته، واقعا من أعلام نبوته. ما هي؟ قال أول من يغير سنتي رجل من بني أمية. سلام الله عليك يا رسول الله. يضع الحجر الأساس. يغير سنتي كلها ماذا؟ يدسها في التراب. يا رسول الله ماذا يفعل؟ قال يا ليت أنه يدسها في التراب فقط. يضع ماذا؟ بديلا لها. في العقائد يضع بديله،
يحرق مجرى هذا النهر،
النهر العظيم المبارك الخالص الطاهر، ماذا يفعل له؟ يحرفه عن مساره. هذا كله نحن نعيش في عصر ما قبل التدوين، يعني العقل المكون. سؤال، من هو هذا؟ لعله سيدنا في أواخر العهد الأموي. لا، الألباني يصرح بأنه هو معاوية.
الألباني.
ألباني نعم، ولكن تلميحا أنا قلت تصريحا يعني مضمون واضح، ولكنه ما يجيب اسمه. يقول ولعل المراد بالحديث تغيير نظام اختيار الخليفة. من غير نظام اختيار الخليفة؟
من جعله ملكا عضوضا؟
من قال من أكو خلاف أن معاوية جعله وراثيا؟ أول من فعله أول. وإلا الخليفة الأول الثاني الثالث الظاهر لم يكن شنو ملكا عضوضا ولا كان وراثيا، بدأ بمن؟ بمعاوية. إذن يصرح يقول وجعله وراثة والله أعلم. السؤال، أنا هنا طرحت هذا التساؤل في كتاب ولعله الأعزاء يعلمون، هذا الكتاب قديم، السلطة عبرت أنه عنه وصناعة الوضع والتأويل، دراسة تحليلية تطبيقية في حياة معاوية بن أبي سفيان. واقعا كانت مهنة، صناعة، فن، وزارة كاملة، بل وزارات ومؤسسات مشغولة بماذا؟ بوضع الحديث أو تأويل الأحاديث التي لم يستطيعوا أن يتلاعبوا بها. ولهذا هناك قلت في هذا الكتاب أعزائي، في أنا بيودي أن الأعزاء يرجعوا إلى هذا الحديث ومعطيات هذا الحديث، المبحث الأول، أول من يبدل سنتي رجل من بني أمية، هناك أقول بشكل واضح وتحديد الألباني أن المعني بالحديث معاوية وتخصيصه به صحيح، لكن تعليله قاصر. يقول بدل نظام الخلافة، لا عزيزي، بدل كل شيء في السنة. من أين تقول بأنه فقط بدل ماذا؟
نظام الخلافة.
لهذا أقول أعني أن كون المعني بهذا الحديث هو معاوية مما لا شك فيه، إلا أن تبديل السنة وتغييرها من قبل معاوية ليس مقتصرا على مجرد تغيير نظام الخلافة، بل يمتد إلى مجالات وتطبيقات أخرى كثيرة لم يشر إليها الألباني من التفسير والتاريخ والقصص وحياة النبي والقرآن والعقائد والفقه، وذكرت أمثلة وتطبيقات له في هذا الكتاب.
قالت التوحيد والنبوة،
أحسنتم، فما بالك بعد بالقصص ونساء النبي وأزواج النبي وأصحاب النبي إلى آخره. إذن أعزائي، إلى هنا بشكل واضح وصريح للمشاهد الكريم، أهم ملمح ومعلم من معالم عصر ما قبل التدوين ما هو؟
وضع الحديث
واختلاقه والكذب على رسول الله. وبتعبير آخر، أن من أهم ملامح ومعالم العقل المكون للموروث الروائي سنة وشيعة هو ماذا؟ هو الوضع. العمود الفقري له هو ماذا؟
هو وضع الحديث.
تقول سيدنا رجاء لماذا أنت تدخل الشيعة؟ أقول عزيزي لا تستعجل عزيزي. طبعا هذا السؤال أطرحه من قبل ماذا؟ لأنه أنا أعلم أي ضجة الآن موجودة بين الشيعة من هذه الكلمات. ولكن أعزائي، لا ينبغي أن يكون منهجنا منهجا مع الآخر منهج علمي، ولكن عندما نأتي إلى واقعنا الشيعي يكون منهجا عاطفيا
غريزي.
لا عزيزي، لا، هذا ليس السيد الحيدري، نعم قد تجد عند الآخرين عندما يتعلق الأمر بالآخر يحاول ماذا؟ أن يكون علميا منطقيا. أما عندما يتعلق بأمر الشيعة وما حدث في التشيع يتعامل معه بتعامل عصبي قبلي. يعني شنو عصبي قبلي؟
معنى الغريزة ونفي العلم.
مقصود القبيلة في ذلك الزمان، انصر أخاك
ظالما أو مظلما.
أحسنتم. وهذا مع الأسف الشديد الذي أحسه من بعض الأعزاء المتصلين. يقول سيدنا لماذا الآن بعد أن كن على ثقة، هذه تعابير أنقلها من الآخرين مو تعابيري، الله يعلم، بعد أن كنت أسد الشيعة تدافع عن الآن
رجعت ماذا؟ رجعت إلينا. لا عزيزي ما رجعت إلى التشيع ولا بيني وبينها تركت التسنن. أنا أريد أن هذا المنهج العلمي الواحد الميزان ينطبق بشكل واحد على التراث السني والتراث ماذا؟ والتراث الشيعي.
ومن قال أن التصحيح
لا أعلم والله ما أدري. أنا أتصور أن هذه الحركة التصحيحية التي أريدها والله هذه حياة المذهب والمدرسة. طبعا أنا هواية أتألم من أن أسمي مدرسة أهل البيت بالمذهب. لا أبدا أعزائي، أهل البيت ليسوا مذهبا في قبال المذاهب الأخرى. لا المهم بيني وبين الله أنا أعتقد أن هذا هو الإسلام، ولكن مدرسة أهل البيت لا ما شابها من هنا وهناك من الكذب والتزوير والغلو وآراء العلماء والموروث التاريخي والموروث العاطفي الذي دخل في مدرسة أهل البيت.
أصلاً هذه المدرسة لا تحتاج إلى
والله لا تحتاج، والله هي أقوى بكثير من أن تحتاج أن نقول أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه من معاجزه أنه يوم العاشر من محرم بعد الشهادة في الليل صار أسداً وبقي عند جسد الإمام الحسين حتى لا تأكله الحيوانات الضارية. هذا شأن أمير المؤمنين سلام الله عليه. حتى بعض أهل الجهلة من منبر الشيعة يقولها على المنابر. هذا هو عليون، هو علي يحتاج إلى هذه، باب مدينة علم رسول الله يحتاج إلى مثل هذه الخرافات، يحتاج إلى مثل هذا الدجل. إذن أعزائي أرجع، إذن أعزائي هذا المعلم، لماذا سيدنا بدأت بالسنة؟ باعتبار أن موروثهم الروائي سبق ماذا؟
سبق موروثنا،
سبق مصنفاتنا الروائية. ومن هنا فالمعادلة بدأت من أين؟ من هناك، وتسربت إلى ماذا؟ كالأواني المستطرقة إلى ماذا؟
إلى
التراث الشيعي. كيف تسربت؟ والأئمة أحياء، تقول الأئمة أحياء كانوا موجودين. سأبين لكم كيف تسربت أعزائي، فقط لا تستعجلوا عليه، فقط استمعوا إليه. وواقعا أرحب بأي نقد علمي لما أطرح، أرحب بأي جهد علمي في هذا المجال، أرحب بأي إضافة يعطيني إياها أحد يتصل بي أو أبعثها إلي، أرحب بأي كلام قائم على الأسل يوجه إلى هذه النظرية والمشروع الذي أطرحه. أعزائي تعالوا أعزائي فلنرتفع من عالم العاطفة والعصبية والجاهلية إلى عالم ماذا؟ إلى عالم العلم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، قل الحق ولو على نفسك على أنفسكم. والله إذا وجد الناس منا، هم شيعتنا هم المسلمون، إذا وجدوا عجيب هذا علماء الشيعة عندما يجدون أخطاء في مدرستهم وفي مبانيهم ماذا يقولون؟ هم يصححون
ولا يصرون على الخطأ.
بيني وبين الله هذا هذه مدرسة أحق أن تتبع، أحق أن تتبع، لا تلك المدرسة التي تحاول أن تتابع أو أن تعتني بمعايب الآخرين، ولكن عندما تصل إلى معايب قل لا 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 لا, لا. هذا خط أحمر، هذا خط أحمر، خط أحمر. عزيزي شنو خط أحمر؟ شنو خط أحمر؟ لا يوجد عندنا خط أحمر
لمصلحة من هذا؟
ما أعلم هذه لمصلحة اللوبيات، لمصلحة التي يريد أن يستفيد من هذا الوضع. طبعا سنة وشيعة يكون في علمكم، التفتوا لي أعزائي، الخط الأحمر هو القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أبدا. الخط الأحمر هم من؟ هم المعصومون. بعد لا شيء مقدس ولا شيء خط أحمر، لا يوجد خط أحمر، لا يوجد خط أحمر في أصحاب الأئمة، فضلا عن مراجع عصر الغيبة، فضلا عن العلماء والرواة و و و. ما معنى خط أحمر؟ هذا تكبيل لعقل المحقق والمجتهد وتكبيل لجهده العلمي. لماذا هم يجوز لهم أن يجتهدوا ولكنه نحن عندما وصلت نوبة إلينا لا يجوز لنا ماذا؟
أن
نجتهد، مع أن الإمكانات العلمية التي وجدت عندنا أضعاف ما وجدت عند السابقين. أعزائي إذن أعزائي في جملة واحدة لو أردنا أن نضع ملمحا ومعلما لهذا هذه المرحلة فهي ما هي؟
الوضع.
الوضع واختلاق الحديث والكذب على رسول الله.
طيب، لكل ظاهرة أو لكل حالة معينة محورها ورموزها وشخصياتها
وأبطالها
ومؤسسوها.
أحسنت، الله غير سلعلا.
العصر الأموي هو أوج هذه الظاهرة.
أوج هذه الظاهرة. كما قلت، هذا ما أريد أقول قبل ما موجود.
نعم.
ولكنه صارت رسمية.
ذروت
ورسمية. يعني السلطة تبنت.
هي التي تبنت هذا الأمر.
نعم.
من هو أو من هم محور هذه الظاهرة؟
أحسن، جزاك الله خيرا. واقعا هذه القضية تستحق أن نقف عندها جيدا.
وبشهادات
بلي على المنهج العلمي أعزائي. كن على ثقة أعزائي عندما آتي عند ذلك، لأقف أمام الموروث الروائي الشيعي. سوف أقف عند أهم شهادات علماء الشيعة. تصورون بأنه أقول هكذا؟ لا، سأقرأ عن أهم مصادرنا وكتبنا وكلمات أئمتنا التي صدرت في تعيين ماذا؟ ظواهر الوضع والغلو والكذب والزندقة في الموروث الروائي الشيعي. كفر والزندقة. نعم وألف نعم أعزائي. نعم، الكفر والزندقة والغلو والسب واللعن والشتم والإقصاء وماذا أقول؟ وهذه عبارات أئمتنا سلام الله عليه، عبارات أئمتنا، سأقرأها لكم، لا تستعجلوا، فقط أنا دا أعطي عناوين البحث، انتظروني هذه الليالي أرجو الله أن أوفق لها في شهر رمضان.
بلي، معادلة صعبة للآخرين،
وخصوصا لأتباع مدرسة
الذين يقبلون الأحاديث كلها، أما أن يقبلوا بهذه.
أحسنتم، أنا أستغرب والله. نعم. أنت عندما تقول فلان كتاب للشيخ الطوسي معتبر، لا معنى بأنه أنت تبعض، تقول هنا أقبل الطوسي وهنا ماذا؟
كيف يكون معتبر وأنت لا تقبل هذا الجزء؟
هنا المنطقة. يأتي كما أنه نحن نستدل على الآخرين. نعم. نقول أنت إذا قبلت صحيح البخاري لابد أن تقبل كل ما في صحيح البخاري. مو نحن نقول للطرف الآخر الذي يحتج بالبخاري، يقول البخاري أصح كتاب، نقول لا يمكنك أن تبعض، كل روايات البخاري لابد أن تقبلها. سنأتي إن شاء الله تعالى على الموازين بنفس الموازين نتعامل مع الموروث الروائي الشيعي.
إذن
تعالوا معنا هذه بطل هذه الظاهرة. أرجع مرة أخرى أعزائي إلى شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد السني المعتزلي. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المجلد الرابع صفحة 63 أعزائي. المجلد الرابع صفحة 63. قال، التفت، قال أن معاوية وضع قوما من الصحابة. بعد لا تسألني سيدنا لماذا تقول هاي الرواية، من يقول ابن أبي الحديد صادق فيها؟ لا، بعد احنا قرأنا لكم رواية أول من يغير سنتي ماذا؟ ها، رجل من بني أمية، والألباني قال هو من؟ هو معاوية. إذن عزيزي
أو لمح إليه.
لا، قال أنه
لكنه قال
لم يأتي باسمه. نعم. فقط. نعم. وإلا من بدل نظام الخلافة؟ الكل يعلم بأنه أول من جعل نظام الخلافة، طبعا يستند العلامة الألباني، يقول أن أنا أقول معاوية باعتبار أنه بعد 30 عام تكون ملكا عضوضا، وبعد 30 عام يعني بعد 11 من الهجرة سنة 41 صارت ملكا عضوضا. هاي الرواية صحيحة العلامة الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. يقول أن معاوية وضع قوما من الصحابة وقوما من التابعين. إذن المعادلة ماذا؟ كانت نظرية كاملة، مؤسسة كاملة من الصحابة والتابعين، على رواية أخبار قبيحة في علي عليه السلام تقتضي الطعن فيه والبراءة منه، وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله. الله، هذه هي النظرية الأموية مولانا، وهو الاستعانة بالمال والإعلام. الله، هذا الثنائي أو الثلاثي المشؤوم الذي طبع تأريخ المسلمين إلى يومنا هذا. وهو أن المال
والإعلام
والسلطة، سواء كانت السلطة سلطة سياسية أو سلطة دينية. هذا الثالوث إذا اجتمعت على الخير فهو ثالوث ماذا؟ سعيد وخير. أما إذا هذا الثالوث اجتمع على ماذا؟
على الباطل،
على الباطل، فهو أشأم ثالوث. الآن ما أريد أضرب بالأمثلة، تقول سيدنا خطابك علم المواجهة، أقول لا فرق بيني وبين الله، سني كان أو ماذا؟
شيعي
أو شيعي. شيعي في الواقع الشيعي أيضا إذا اجتمع هذا الثالوث، يا ثالوث، ثالوث المال الذي هو بين قوسين الخمس، ثالوث المال وثالوث الإعلام. وين الإعلام؟ الشيعة منان، الشيعة 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 الشهرة، المشهور المشهور هو الإشماء، المشهور ما هو؟ يعني إعلام، إعلام يعني. هاي اثنين، وثالوث السلطة، يا سلطة أعزائي، يا سلطة، سلطة الشرعية المرجعية، وأنها ممثل الإمام الحجة. كيف يمكن أن ينقد؟ كيف يمكن؟ خط أحمر هذا الثالوث. فإن وضع في نصابه فهو الدواء لهذه الأمة. أما لا سمح الله إذا انحرف عن نصابه وعن مسؤولياته فهو الداء الذي ما بعده داء على الأمة. طبعا لا تتصور أنا دا أقوله فقط أفش أبدا. الآن أنتم تجد الآن في بعض البلدان في الخليج وغير الخليج، ما أذكر الأسماء وأنتم تعرفونها،
إعلام أيضا،
الإعلام الأعلام والمال والسلطة الدينية. يعني شنو؟ يعني هاي الشخصيات التي تفتي مولانا، هاي الشخصيات التي تعطي الغطاء ماذا؟ الشرعي. الآن عندك مولانا في السعودية، في قطر، في
الكويت،
في الكويت، لا لا لا، في مصر، في سوريا، في 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 سيدنا بعد أذكر أقول لا بين قوسين وأنتم تعرفون، لأنه أخاف أقول الشيعة وين مولانا. هذن الثلاثة إذا اجتمعت أخطر ما تكون عزيزي على مصائر الأمة، المال، الإعلام، السلطة الشرعية، وويلاه إذا تماهت مع السلطة السياسية. ولهذا التفتوا إلى العبارة، قال وجعل لهم على ذلك جعلا يرغب في مثله، يعني المال، حتى يضعوا ماذا؟ إعلام. فاختلقوا ما أرضاه، يعني بتعبير القرآن الكريم، القرآن يقول لرسوله ولسوف يعطيك ربك
لترضى.
ها، حتى واقعا، حتى واقعا معاوية أعط هذول اختلقوا له من الأحاديث حتى ماذا؟
رضي عنه،
حتى يرضى. وماذا كان يرضى؟ والله لن يرضى معاوية إلا بتدمير الإسلام من باطنه، من داخله لا من خارجه، لأنه هو حارب الإسلام إلى آخر ماذا؟ إلى زمن ماذا؟ عام الفتح، اللي بعد ذلك صاروا الطلقاء. إلى ذاك الوقت حاربوه خارجيا، فعندما أفلسوا حاربوه ماذا؟
من الداخل.
وهذا هو الذي أخافه على مدرسة أهل البيت، أنه عندما لم يستطيعوا أن يقفوا أمام مدرسة أهل البيت من الخارج، الآن بدأوا ماذا؟
من
ينخروه من داخله. من أين؟ من ادعاء هذا وصي الحسن، وهذا التقى بالإمام الحجة، وهذا رأى الحجة، وهذا كجلس حجة، وذاك جاب نيابة عن الحجة، وذاك يأخذ أموال باسم الحجة، وهذا معين من قبل الحجة، كلها ماذا؟ لتفريغ محتوى المذهب من داخله. جيد، منهم من؟ التفت جيد، منهم من؟ قال أبو هريرة وعمر بن العاص والمغيرة بن شعبة ومن التابعين عروة بن الزبير. إذن تبين زعماء هذا الجهاز وأبطاله كما يقول ابن أبي الحديد، من هم هؤلاء الأربعة والخمسة؟ طبعا من الواضح بأنه الوقت سوف لا يسعنا، عندي وقت سعر علي ولا
أربع دقائق،
جيد أربع دقائق فقط أعنون البحث إن شاء الله غاد أدخل. أعزائي سوف أقف عند ظاهرة واحدة من هذه الظواهر، وهي ماذا؟ كما اصطلح عليها عزيزي أستاذ علاء بجوبلز العهد الأموي. من؟ أبو هريرة. سنقف عند أبي هريرة أعزائي. وما أدراك ما أبو هريرة. الله أبو هريرة أبو هريرة. الله ماذا فعل هذا بالإسلام؟ هسه الآن ما أريد أدخل في تاريخه قبل الإسلام ومتى التحق برسول الله. أساسا أبو هريرة التحق برسول الله في أخريات حياته.
يقال 6 أشهر.
لا 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 لا, لا للإنصاف 7 أشهر. وقول يقول 9 أشهر. وقول يقول 3 سنوات. بعد أقصى أتباع الأمويين يقول 4 سنوات. فإذا الأقوال متعددة. إذا تعالوا معنا لنبدأ ماذا؟ لنبدأ مع أبي هريرة. وماذا وضع وماذا فعل وكيف كون الموروث الروائي الرسمي للسلطة الحاكمة من الخلافة والملك. يعني قبل ذلك في زمن الخلفاء الأول والثاني والثالث والرابع وبعد ذلك في زمن معاوية إلى أعزائي إلى زمن من؟ إلى زمن تقريبا قريب من يزيد باعتبار وفاته كذا 57-58 من الهجرة. طال عمره كثير. أعزائي مقدمة لابد أن تعرفوا اختلفوا. بعض قال أنه لم يعاصر رسول الله إلا 7 أشهر. محمود أبو رية شيخ المضيرة أبو هريرة أول راوية للتهمة في الإسلام كما يقول ابن قتيبة. تأليف محمود أبو رية دار المعارف بمصر أعزائي صفحة 123 يقول لم يعش مع رسول الله إلا التفتوا على أنه لم يصاحب النبي على التحقيق إلا عاما واحدا وبضعة أشهر كما حققناه في هذا الكتاب. هذا أولا. وكان بين الصحابة لا شأن له، يعني لم يكن من البطانة الخاصة لرسول الله. افترض كأبي بكر عمر لا 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 كان في الهامش، فلم يكن في العير ولا في النفير ذلكم هو أبو هريرة. هذا من يقوله محمود أبو رية. المورد الثاني أعزائي تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة المتوفى 276 من الهجرة. هناك يقول في صفحة 114 أعزائي إذا جاءت المداخلات أنا أقطع حديثنا. يقول وهو صحب فإن أبا هريرة صحب رسول الله نحو من 3 سنين. أيضا على القاعدة لم يكن من البطانة ولا من الحاشية الخاصة وإنما كان أين؟ ها؟ كان في الهامش. هذا من المورد الثاني أعزائي. المورد الثالث وهو أشد المدافعين عن من؟ عن أبي هريرة. أشدهم لماذا؟ لأنه يعتبره إمام المحدثين وإمام الرواة، بل يعتبره معجزة من معجزات النبي. مو علي معجزة، مو أبو بكر معجزة، مو عثمان معجزة، مو العشرة المبشرة معجزة. من معجزة النبي؟
أبو هريرة.
معجزته يعني النبي في حياته لم يبني أحدا بناء علميا إلا من؟
باب مدينة العلم.
بل هو أكثر 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 هو مدينة العلم. هو مدينة العلم. قول سيدنا لماذا تبالغ هذه المبالغات؟ أقول والله وبالله عزيزي أنا ما أبالغ، أنا من عندي، أن تعرفون منهجي، أنا لا أقول كلمة إلا ولي ماذا مصدري. هذا أمامكم وأسمع المداخلات أستاذ علاء إذا موجودة. هذا أمامكم عزيزي مسند الإمام أحمد تحقيق شعيب الأرناؤوط الجزء 12 مؤسسة الرسالة. التفتوا جيدا أعزائي ماذا يقول عنه. يقول كان أبو هريرة من أحفظ الصحابة. التفت، إن لم يكن أحفظهم مطلقا، لا 10 مبشرة ولا خلفاء 4 و9 و3 و12
ولا خذوا سلفا دينكم
كلهم أفضلهم على الإطلاق، لا عائشة ولا أبدا. إن لم يكن أحفظهم حتى قيل كان حفظه الخارق من معجزات النبوة. فهو ماذا؟ بتعبير العلامة شعيب الأرناؤوط، التفتوا، إمام فقيه مجتهد، هاي كلها بسنة وسبعة أشهر صح؟ كلها بسنة وسبعة
وقع النابغة،
مو بس نابغة، نبي أصلاً، نبي يصير سنة وسبعة أشهر يدخل الإسلام، شي يصير؟ التفت، إمام فقيه مجتهد حافظ سيد الحفاظ الأثبات أحفظ الصحابة معجزة من معجزات النبي صدوق عابد زاهد، وكأنه ده تسمع أنت كل صفات الأنبياء في من؟
في أبي هريرة.
تعلمون لماذا كل هذا؟ تعلمون لماذا؟ تعلمون؟ ما أدري مداخلات بدأت له عزيزي، ماذا أفعل؟
هي جاهزة
اسمح لي، جيد جيد. تعلمون كل هذا لماذا؟ لأنه مسند أحمد بن حنبل سوف ينقل منه آلاف الروايات، فإذا طعنوا في الرجل لابد
كل هذه الروايات
يسقطوها على الاعتبار. لا منطقي جدا جدا منطقي جدا منطقي، لأنه لابد أن يحافظ على كرامة أبي هريرة حتى يحافظ على كتاب جنو
كتاب المسند.
مسند البخاري نقل عنه حدود 446 رواية، فإذا أراد أن يسقط أبو هريرة عن الاعتبار لابد أن يسقط ماذا؟ عشر أو ربع البخاري من ماذا؟ من الاعتبار. ونفس هذه الظاهرة أعزائي عاشها.
وكم نقلوا من
علية الصحابة؟ اسمحوا لي واحدة واحدة، هذا يأتي إن شاء الله في الليلة. ونفس هذه الظاهرة أعزائي، حتى أقول لك المقارنة، نفس هذه الظاهرة عاشها التراث الروائي الشيعي. بعض الصحابة أو بعض أصحاب الأئمة مولانا نقلوا 2700 رواية، بعضهم نقل 7000 رواية، بعضهم وجدوا إذا يردون يسقطوا عن الاعتبار لابد أن يسقطوا ماذا؟
هذه الرواية.
فقالوا ثقة عابد مجتهد فقيه إلى آخره، نفس المعاملة، لأن العقل عقل ماذا؟
واحد.
العقل المكون عقل
واحد.
إذن أعزائي تتمة هذا البحث، أعدكم أعزائي أرجو منكم أن تتابعوا هاي الأبحاث، لأنه أنا مخاطرها بعد ذلك سأبين آثار هذه الظاهرة في الموروث الروائي الشيعي، سواء كان تفسيريا أو عقائديا أو أخلاقيا أو فقهيا أو في الثواب والأعمال المستحبات والمكروهات. هذا التراث الموضوع آثاره أين سوف نجدها؟
في هذه
في ذيك الموضوع.
شكرا لسماحة السيد. أرجو من الأخوة إعطائي الاتصالات. أبو زهراء من قطر تفضل.
السلام عليكم أخ علاء وعلى مولاي السيد كمال الحيدري.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أبو زهراء.
سدد الله خطاكم وثبتكم وعانكم عن المسير في طريق الحق.
يعطيك العافية.
مولاي سيد كمال استسمحك عذرا سمحت السيد، سؤالي تابع للحلقة السابقة بس ما تمكنت من الاتصال بكم، لذلك أحب أطرح عليك السؤال.
تفضل.
لو سمحت لو تكرمت. سؤالي هو كيف لي وأنا صاحب الفكر القاصر أن أعمل بالقاعدة التي عرفناها من رسول الله وآل البيت من خلال سماحتكم، أن أعرف كل حديث أو رواية على كتاب الله، إن وافق يؤخذ بي وإلا فيحمل.
جيد.
جيد. الآية المباركة اللي أنا قريتها واللي فهمتها فكر القاصر يقول فيها الله عز وجل كتاب لا يمسه إلا المطهرون.
لا 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 تدخل في التفاصيل، لا عزيزي لا تدخل في التفاصيل، لا 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 فهمت سؤالك عزيزي، فهمت عزيزي، فهمت سؤالك عزيزي، فهمت سؤالك.
نعم شكرا للأخ أبو زهراء. اتصال آخر، قاسم من العراق تفضل قاسم.
السلام عليكم أستاذ علاء.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والسلام على سماحة السيد كمال الحيدري.
الله يحفظكم. عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا أرجو منك أن تعطيني مجال بس أستاذ علاء، لأنه عندي كلمة إليك وكلمة للسيد كمال الحيدري.
نستمع إلى بداية المداخلة وعندها نقرر، تفضل.
رحم الله والديك، الله يحفظك يا رب. أنا عندي كلام لك أستاذ علاء، أنت تقعد الآن قدام السيد سلام رحمة جزاه الله خير جزاه المحسنين، وانت تمثل الان في فكان كل محبي ومقلدي سيد الحيدري يتمنون يقعدوا هالمكان اللي انت قاعد يم سيد الحيدري.
هاي
اثنين نرجو ان سماحه السيد الحيدري الله يعطيه العافيه انه لا يتاثر بكلام المغرضين، وما نقدر نقول الا نقول له كما قال محمد عبده في ابي طالب انه كما لا ما ضر مجد ابي طالب.
طيب مفهوم
مفهوم
مفهوم مفهوم الفكرة.
أنا أقوله من ظن ضوء النهار الظلام
فهمت عزيز.
شكرا 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 عزيز. قاسم من العراق. عبد القاسم إيران. عبد الحق. عبد الحق إيران.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم. أنا في نظري أنه ما قفت مشكلة قصة في الأحاديث، أكون مشكلة قصة في استنباط المعارف من أحاديث أهل البيت. ولذلك حتى أنه سيد كمال الحيدر من طرح الفكرة البديلة هناك بها إشكالات، من جملة هذه الإشكالات أنه لو تأثير على تقاشركم ومعارف أهل البيت، يعني أتوا من سيد كمال الحيدري على ضوء منهجه العلمي
طيب
أن يجيب الأسئلة التالية حول
أسئلة
قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هل كان النهي عن فعل قبيح صدر من رسول الله أم كان عن فعل حسن صدر منه؟
طيب اسمح لنا أخ عبد الحق، اسمح لنا يعني الجزء الأول من المداخلة نقبل به ويرد عليه سمحت السيد. شكرا لك.
شنو كانت المداخلة الأولى ما افتهمت أنا شنو يقول؟
شنو المشكلة وقت. ليست في الأحاديث
وإنما المشكلة في شنو؟
في استنباط معاني الأحاديث.
لا أبدا لا أبدا، المشكلة في أصل الأحاديث عزيزي لأنه كثير منها موضوعة عزيزي.
طيب أنت. اتصال آخر. الاسم لو ثامر من العراق تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم
إن شاء الله سيدنا ستبقى أسدا للإسلام ما زال القول قل هاتوا برهانكم، فمن قوة هذا الدين الذي هو الذي نحن فيه الآن، وإلا لما كان لهشام أن يكون تلميذا هو أموي. سيدنا الكريم، أليس حديث الثقلين هذا الحديث المحفوظ صحيح إسنان في هذه البطولة؟ وإن كان وغيرها الحديث هذا التلازم بين الاثنين وعدم الانفكاك بين المعيد الكثير من الأوقات، لأنني عندما أكتفي بالمجمل ربما أصل للهدف، ولكن عندما أخذ بالتفصيل يقودني هذا إلى الأصل وهو المجمل وهو الانفكاك للتلازم الذي أشار إليه صاحب البيان الأول. ثم إنك سيدنا في المطارحات سابقا أشرت إلى أهمية الحديث والرواية.
طيب هذا طيب أخ ثامر يعني أنت تبني على يعني نقض غريب. أنت تبني على
لا أنا متى قلت أن الحديث لا دور له؟ أريد أميز الحديث الموضوع عن غير الموضوع. أنا متى قلت أن الحديث لا دور له؟ والله أستغرب من الأعزاء، أنا ما أدري ما يستمعون لنا بشكل كلي. أنا أولا ما قلت لكم بأن الحديث لا دور له، قلت أنه عندنا مشكلة موضوعات الأحاديث والأكاذيب كيف نميزها عن غير الموضوعات. جملة من أعلام الإمامية سنة شيعة قالوا بأنه نميزه عن خلال السند، أقول هذا غير كافي. ثم أنا بعد لم أدخل في الحلول حتى أنتم تدخلون في الحدود، تقول فليجبنا على الأسئلة التالية، إحنا بعد لم ندخل.
الآن الآن أخ ثامر نحن فقط نطرح للمشكلة
أنت الموجودة. نطرح المشكلة، الحلول ستأتي ستأتي عزائي.
أما ما يترتب على المشكلة من حلول فهو الأبحاث
هو يأتي عزائي. وكذلك الأخ عبد الحق يقول المشكلة ليست في الأحاديث، أنا دا أقول له بأنه أئمة أهل البيت يقول كتبنا ملئت بروايات الكفر والزندقة، يقول لا توجد مشكلة في الأحاديث. أنت بينك وبين الله، أنا أصدقك إليك يا عزيزي لو أصدق أهل البيت. أهل البيت يقول أن الغلاة وأعداءنا ملأوا كتب أصحابنا بروايات الزندقة والكذب والغلو علينا، هذه من أهم مصادرنا، كيف تقول لا توجد مشكلة في الأحاديث؟ ثم رسول الله يقول ألا كثرة الكذابة عليه، كيف تقول لا توجد مشكلة في الحديث؟ نعم بعد أن ميزنا المكذوب عن غير المكذوب عند ذلك نأخذ ماذا؟ غير المكذوب. ولكن كيف نميز يعني المكذوب عن غير
أعيد وأقول ما تفضل به سمحت السيد أن ليست المشكلة مع الحديث الصحيح المشكلة مع ما نقل من هذا
من
الحديث
هذا الحديث إليه. وهو الآن سأثبت لكم أن أن أبا هريرة ماذا فعل بأحاديث رسول الله. تفضلوا.
أحمد من البحرين تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخي.
سلام دكتور علاء، وسلام خاص وحار إلى السيد آية الله كمال الحيدري أدام الله بقاءه. سيدي أنا من المتابعين لأبحاثك ودروسك الحوزوية منذ 20 عام، وكنت أنتظر فرصة أن أتكلم معك. أنت بما تقدمه من أبحاث جليلة إلى هذا الدين العظيم، أنت تقدم ما لم يسعف الآخرين تقديمه، أنت وتضع يدك على الأداء الحقيقي لهذه الأمة.
طيب.
أنت ما تقوم به عمل عظيم يا سيدي، فاصدع بما تؤمر. أحسن. أن هذه الأمة محتاجة لأمثالك. أحسن. أنا أتكلم، أنا من الواقع الشيعي، محتاجين إلى إعادة تصحيح بعض المفاهيم والعقائد التي عندنا حتى من الموروث التاريخي. الموروث التاريخي لجميع مذاهب المسلمين هو الداء الحقيقي. أنت ما هذا أكبر موضوع تقوله أنت. إسلام الحديث، هذا الخط الأحمر المهم الذي هذا التابو الذي أنت كسرته. أيدك الله يا سيدي، لأن هذا ما تحتاجه الأمة.
طيب أحمد، شكرا لك على هذه المداخلة.
أنا أعرف ماذا سوف تعاني وماذا سيقال عنك.
أنا يعني اتصال أبو فاطمة أخذه، لكن يجب أن تعطوني مجال لكي يرد السيد على الأسئلة.
أحسنتم، لا تقولون بأنه انتهى.
طيب.
الوقت.
أبو فاطمة من السودان، تفضل ولو بسرعة. تفضل أخي أبو فاطمة.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
مرحبا بكم. عليكم السلام
يا أستاذ عراء، صحتكم أحوالكم؟
تفضل أخي أبو فاطمة، يعني الوقت يداهمنا بسرعة.
لكن ما توفقت إلا لنا إن شاء الله.
يعني الصوت غير مفهوم داخل الاستوديو، أرجو من الأخوة أن
ماكو
يعني
على الله
نعم يعيد الاتصال.
لا لا لا, لا أبدا ماكو اتصال.
في وقت آخر إن شاء الله. في
لا لا أجيب عن ثلاثة أربع دقائق. أول أخ أبو زهراء من قطر قال: كيف لي أن أعرض الرأي؟ لا عزيزي، هذا ليس عملك، هذا عمل المتخصصين وعلماء القرآن، فقهاء القرآن هم الذين يحق لهم أن يعرضوا الرواية على ماذا؟ على كتاب الله. لا فقهاء الحلال والحرام. لا تقول المراجع، لا 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 لا، هذا ليس وظيفة المراجع. المراجع وظيفتهم يقرؤون، يكتبون رسالة عملية وانتهى. هم قالوا في كتبهم، أنا لم أحدد لهم. هم يقولون ليست لنا وظيفة إلا بيان الحلال والحرام، وليس لنا إلا الفقه الأصغر.
إذن يحتاج
إلى فقهاء بالمعنى القرآني، فقهاء بالقرآن.
نعم.
أما الأخ قاسم من العراق
تحدث فيما يتعلق بأبو طالب، وأنه
الجواب يعني بيني وبين الله أنا أنقل رواية أيضا لكلامه. الإمام الرضا يقول لأحد طلابه أيضا في زمانه، اعترضوا عليه لأحد طلاب الإمام، وبكى الإمام سلام الله، لأنه كان جالس عند الإمام. جاءوا جماعة وبدأوا يذمون ذلك الصحابي أو من أصحاب الإمام الرضا عند من؟ عند الإمام الرضا، وهو كان خلف الستار لا يرونه. فعندما خرج أولئك الذين يذمونه، هذا الرجل بكى عند الإمام الرضا. الإمام الرضا قال له: يا فلان، إذا كانت بيدك درة واعتقد الناس جميعا أنها قطعة من الحجر، هل يضرك شيء؟ قال: لا. قال: نحن راضون عنك، ماذا يضرك لو فلان وفلان يذمك؟ أنا أعتقد أن الذي بيدي بحمد الله تعالى وببركة القرآن الدرة، هسه من يريد أن يراها فليرها وإلا فلا. أما عبد الحق،
سمحت السيد، نعم. وقت البرنامج انتهى معذرة، بقية الأجوبة إن شاء الله في الحلقة القادمة ليلة غد. أعتذر على المقاطعة. شكرا لسماحة الله السيد كمال حيدري، شكرا لمشاهدينا، حتى يوم غد، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.